بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من لدنك علما يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في البلاغة الواضحة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي نوعا من التشبيه، وهو التشبيه التمثيلي، واليوم نريد أن نتكلم عن التشبيه الضمني. طبعا علم البلاغة هو علم ذوقي في الأصل، كما أن علم المنطق هو علم يراعى فيه المعنى وليس الشكل. طبعا العلماء ضبطوا علم المنطق وعلم البلاغة وعلم العروض وما شابه ذلك بقواعد، لكن من الصعب جدا أن تلزم المتكلم بضوابط علماء البلاغة وعلماء المنطق في القواعد الحرفية. لذلك يلاحظ في جانب الدليل المنطقي جانب المعنى للصورة، وكذلك في البلاغة هنا يراعى جانب المعنى للصورة. لذلك التشبيه مر معنا سابقا أنه مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه. هذا الكلام صحيح في ذهن المتكلم، لكن عندما يتكلم المتكلم قد يراعي هذه الأشياء من حيث الصورة، فيأتي بالمشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، وقد لا يراعي ذلك، وإنما يفهم من سياق الكلام أنه يريد تشبيها وأن لديه مشبها ومشبها به، وأن هناك أداة تشبيه وأن هناك وجه شبه، وقد يحذفان، لكن بالنهاية التشبيه موجود في ذهن المتكلم. وهنا نقول هذا تشبيه ليس صريحا، وإنما هو تشبيه ضمني يفهم من السياق ولا يلاحظ حرفيته ولا صورته في جانب المشبه والمشبه به.
نعم، التشبيه الضمني. الأمثلة: قال أبو تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغنى،
يعني الغني قد يكون أحيانا بلا مال. هذه صورة. طيب هو الآن ماذا يريد أن يقول؟ هو يريد أن يشبه هذا الشيء بمثال آخر. نعم،
فالسيل حرب للمكان العالي،
يعني المكان العالي قد ينزل منه السيل الكثير ولا يبقى فيه شيء من الماء. إذن هذا تشبيه للغني الذي ليس لديه مال. إذن حقيقة هنا يوجد تشبيه، الغني شبه بالمكان العالي، ووجه الشبه خلو كل منهما عما يتوقع فيه. فالغني يتوقع عنده المال، والمكان العالي منشأ السيل. لذلك نقول لا تستغربي أن يخلو الغني عن الغنى، كما أنه لا يستغرب خلو المكان العالي من الماء.
وقال ابن الرومي: قد يشيب الفتى وليس عجيبا.
قد يشيب الفتى وليس عجيبا، هنا المشبه به شيب الفتى.
أن يرى النور في القضيب الرطيب،
يعني الآن عندنا قضيب رطيب غصن غض رأينا فيه بعض الزهور، هل هذا غريب؟ الجواب لا. قال: وذلك أن يرى الشيب في الفتى ليس بغريب. فهنا شبه الفتى بالقضيب، وشبه ظهور الشيء فيه بظهور النور على هذا الغصن.
وقال أبو الطيب: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه.
يعني شبه من سهل عليه الهوان بمن؟ بالميت إذا كان فيه جراحة، هل يصيبه ألم؟ الجواب لا. لذلك من يهن يسهل الهوان عليه، من هان سهل عليه الهوان كالميت إذا كان به جراحة لا يتألم بهذا الجرح.
قال: قد ينحو الكاتب أو الشاعر منحا من البلاغة يوحي فيه بالتشبيه من غير أن يصرح به في صورة من صوره المعروفة.
والحقيقة أن المعاني تلطف وتجمل عندما تكون فيها رموز وإشارات، وإذا صارت عبارات صريحة فقدت قوتها الجمالية. جمال المعاني أن تكون يعني رموزا وأن تكون إشارات.
يفعل ذلك نزوعا إلى الابتكار وإقامة للدليل على الحكم الذي أسنده إلى المشبه، ورغبة في إخفاء التشبيه، لأن التشبيه كلما دق وخفي كان أبلغ وأفعل في النفس،
لأنه يحرك الإنسان إلى التأمل والتفكر والتمعن وإلى شدة الانتباه لما يقول المتكلم.
انظر بيت أبي تمام، فإنه يقول لمن يخاطبها: لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى، فإن ذلك ليس عجيبا، لأن قمم الجبال وهي أشرف الأماكن وأعلاها لا يستقر فيها ماء السيل. ألم تلمح هنا تشبيها؟ ألم ترى أنه يشبه ضمنا الرجل الكريم المحروم الغنى بقمة الجبل وقد خلت من ماء السيل؟ ولكنه لم يضع ذلك صريحا، بل أتى بجملة مستقلة وضمنها هذا المعنى في صورة برهان.
إذن هذا أيضا غرض من أغراض التشبيه. ولاحظوا الآن المصنف يوصلنا إلى شيء آخر سيذكره لاحقا، وهو أغراض التشبيه، لكن هنا يذكر الأبيات فقط ليبين لنا أن هذا التشبيه ضمني وليس بصريح. المطلوب الآن أن ننتبه إلى أن التشبيه قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، والأوضح أن يكون صريحا، لكن الأقوى أن يكون ضمنيا.
ويقول ابن الرومي: إن الشاب قد يشيب ولم تتقدم به السن، فإن ذلك ليس بعجيب، فإن الغصن الغض الرطب قد يظهر فيه الزهر الأبيض. فابن الرومي هنا لم يأتي بتشبيه صريح، فإنه لم يقل: إن الفتى وقد وخطه الشيب كالغصن الرطيب حين إزهاره، ولكنه أتى بذلك ضمنا. ويقول أبو الطيب: إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم له، وليس هذا الادعاء باطلا، لأن الميت إذا جرح لا يتألم، وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة. ففي الأبيات الثلاثة تجد أركان التشبيه وتلمحه، ولكنك لا تجده في صورة من صوره التي عرفتها.
يعني هي في ذهن المتكلم موجودة وفي ذهن السامع مفهومة، بقيت عندنا الصورة التشبيه. هذه الصورة ليست ضرورية في التشبيه، بل ربما جمال الكلام وحلاوة الكلام وأثر الكلام يقوى ويزداد عندما يكون التشبيه مفهوما ضمنا لا مصرحا به،
وهذا يسمى بالتشبيه الضمني.
نعم.
القاعدة: التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن.
طبعا الطالب في أول الأمر أن يدرب على ماذا؟ على التشبيه الصوري الكامل الذي يظهر فيه المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. لماذا؟ ليترسخ عنده هذا الأمر بشكل واضح، ثم بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى التشبيه الضمني، كما ذكرنا ذلك أيضا في التشبيه المفرد وفي التشبيه التمثيلي، أن الأصل في التشبيه هو التشبيه المفرد. ثم بعد ذلك، بعد أن يتمكن الطالب من معرفة التشبيه المفرد وأن يتذوقه واضحا، يمكن أن ننقله إلى التشبيه التمثيلي. وكذلك عندما نذكر التشبيه المقلوب أيضا نقول: الأصل في التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه. لماذا؟ ليصح التشبيه، أن نشبه الأدنى بالأعلى، فإذا شبهنا الأعلى بالأدنى سمي تشبيها مقلوبا. أيضا على ماذا ندرب الطالب أصلا؟ ندربه على التشبيه الأصل لا التشبيه المقلوب، ثم بعد ذلك ننقله إلى التشبيه المقلوب بعد أن يترسخ عنده معنى التشبيه وأركان التشبيه ووجه الشبه وضرورة أن يكون وجه الشبه أقوى وأوضح في المشبه به. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.